مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قال نائب الرئيس حسين الشهرستاني اليوم الجمعة إن الحكومة الجديدة لن تشكل حتى يوم الخميس القادم في أحسن الأحوال. ونقلت وكالة فرانس بريس عن الشهرستاني قوله إن أقرب موعد سيكون نهاية الأسبوع القادم، وكانت هناك توقعات بإعلان الحكومة خلال جلسة الجمعية الوطنية يوم الأحد، ولكن الشهرستاني قال في تصريحه لوكالة فرانس بريس إن الجمعية الوطنية ستلتئم يوم الأحد لمناقشة نظامها الداخلي وليس الحكومة. وأشار نائب الرئيس إلى أن العقبة الرئيسية التي تعترض تشكيل الحكومة هي إيجاد المرشحين السن المناسبين للحقائب الوزارية المخصصة لهم، وقال إنه ما زال هناك ما يصل عدده إلى 6 حقائب وزارية مطروحة على الطاولة للعرب السنة. وأوضح الشهرستاني أن الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الكردستاني يواصلان المفاوضات مع أطراف سنية، نافيا أن الائتلاف يجري محادثات مع جماعات مسلحة. وقال الشهرستاني أن الائتلاف يرفض التحادث أو اللقاء مع أي جهات مسؤولة عن ارتكاب أعمال عنف ضد المدنيين العراقيين أو قوى الأمن العراقية، داعيا إلى عدم الخلط بين هذه الجهات وممثلي العرب السنة. قتل 3 جنود عراقيين فجر اليوم الجمعة في انفجار عبوة ناسفة خلال مرور سيارتهم في بلد شمالي بغداد بحسب وكالة فرانس بريس نقلا عن مصدر عسكري عراقي. وفي بغداد قال مصدر أمني أن مدنيا قتل وأصيب 3 بجروح اليوم الجمعة في انفجار عبوة ناسفة في شارع القناة استهدفت رتلا لقوات الجيش العراقي. وفي منطقة المنصور غربي بغداد أصيب 5 أشخاص بانفجار سيارة مفخخة. ونقلت وكالة فرانس بريس عن نقيب الشرطة محمد فراس أن انفجار السيارة المفخخة كان عملية انتحارية قتل فيها منفذها فقط. وأعلن فرع تنظيم القاعدة في العراق الذي يتزعمه الأردني أبو مصعب الزرقاوي مسؤوليته عن العملية في بيان نشره على موقع إلكتروني. وقال الجيش الأمريكي في بيان أن جنديا من مشاة البحرية قتل خلال عمليات عسكرية في مدينة الرمادي يوم الخميس، وأن جنديا آخر من مشاة البحرية قتل في هجوم بقذائف الهاون على ثكنة أمريكية يوم الأربعاء الماضي في محافظة الأنبار أيضا. قال الجيش الأمريكي إن مقتل 1 النزلاء في سجن عراقي تديره القوات الأمريكية أثار معركة بين نزلاء السجن أسفرت عن إصابة 12 منهم بجروح. وأفاد بيان أصدره الجيش الأمريكي اليوم الجمعة إن المعركة نشبت ليلة أمس الخميس بين المعتقلين في سجن كامب بكا الواقع على أطراف ميناء أم قصر. ونقلت وكالة فرانس بريس عن البيان أن المعركة اقتصرت على نزلاء السجن في 1 المجمعات ولم تكن موجهة ضد القوات الأمريكية. ويأتي الحادث بعد 2 أسبوع على إصابة 12 سجينا و4 جنود أمريكيين في أعمال الشغب في السجن نفسه، ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى إجراء تحقيق في الحادث. ناشدت باكستان خاطفي موظف سفارتها في بغداد أن يفرجوا عنه. وكان مالك محمد جاويد الذي يعمل مساعدا في السفارة الباكستانية في بغداد ولا يحمل صفة دبلوماسية اختفى يوم السبت الماضي. وقال وزير الإعلام الباكستاني شيخ رشيد أحمد اليوم الجمعة أن باكستان تدعو مرة أخرى خاطفي جاويد أن يفرجوا عنه باسم الإسلام. وكانت وزارة الخارجية الباكستانية قالت إن خاطفي جاويد طالبوا بفدية مقابل الإفراج عنه. وفي فرنسا عقدت اليوم الجمعة اجتماعات حاشدة حمل المشاركون فيها مشاعل تضامنا مع الصحفية الفرنسية المخطوفة فلورنس أوبيناس ومترجمها العراقي المخطوف معها. وتعمل أوبيناس مراسلة لصحيفة ليبراسيون اليسارية، وكانت قد خطفت مع مترجمها العراقي حسين حنون في 5 كانون الماضي. ونظمت اجتماعات المشاعل لمناسبة مرور 100 يوم على خطفهما. أكد وزير الخارجية البريطاني جاك سترو اليوم الجمعة أن بريطانيا التزمت بتطبيق العقوبات الدولية التي فرضت على النظام السابق في أعقاب غزوه الكويت، رافضا انتقادات الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان في هذا الشأن. وكان أنان اتهم كل من بريطانيا والولايات المتحدة بغض الطرف عن تهريب النفط العراقي بصورة غير قانونية خلال التسعينات، وخاصة إلى تركيا والأردن. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن سترو أن الإشارات القائلة أن بريطانيا تجاهلت تهريب النفط من العراق إلى الأردن وتركيا غير دقيقة. قتل 15 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 50 آخرين في حريق شب في أحد الفنادق في وسط باريس. وقالت مصادر الشرطة الفرنسية أن غالبية نزلاء فندق باريس أوبرا هم من السياح الأجانب والمهاجرين. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار قدمناها من إذاعة العراق الحر في برا.
مستمعينا الأعزاء نجدد لكم التحية ونرحب بكم ثانية في مستهل هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى عدد من التقارير التي وافنا بها مراسلنا من داخل العراق وخارجه. ونبدأ من بغداد حيث التقى مراسلنا أحمد الزبيدي بالسيد مضر شوكت عضو الجمعية الوطنية العراقية والمرشح عن قائمة الائتلاف العراقي الموحد، وذلك للحديث عن آخر مستجدات عملية التفاوض والمشاورات التي تجري بين القائمتين الائتلاف العراقي الموحد والكردستاني مع القائمة العراقية التي يترأسها الدكتور آيات علاوي حول تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وتوزيع الحقائب الوزارية. لنستمع معا للتفاصيل.
أعلن عضو الجمعية الوطنية العراقية ومرشح الائتلاف العراقي الموحد الدكتور مضر شوكت عن استمرار المباحثات مع القائمة العراقية من أجل إعلان شكل الحكومة القادمة، وأكد شوكت على أن الحكومة المقبلة ستعلن خلال الأسبوع القادم على أبعد حد.
المباحثات جارية بين قائمة الائتلاف والقائمة العراقية، سنرى الأسبوع القادم إذا كانت هناك نتيجة. هناك مطالب مشروعة من قبل القائمة العراقية، وهناك أيضا استحقاقات معينة لهم، وهناك استحقاقات إلى الائتلاف. كيف ستكون نتيجة هذه المفاوضات لا أعرف، ولكن في الأسبوع القادم ستتوضح الأمور أكثر.
دكتور مضر، طالبت القائمة العراقية بوزارات سيادية أو 4 وزارات، منها واحدة سيادية واثنين خدمية وواحدة اقتصادية. برأيك هل سيرضخ الائتلاف لهذه المطالب؟
أنا لا أعرف إذا الائتلاف الموضوع هو موضوع رضوخ الائتلاف أو عدم رضوخ الائتلاف. حاله وحال القائمة العراقية، حاله وحال التكتلات الأخرى. هناك استحقاقات لقائمة الائتلاف نفسها، يعني لا يمكن أن قائمة الائتلاف تضحي بوحدتها لترضي أعضائها ولترضي الأحزاب المتحالفة من ضمنها في سبيل إرضاء الائتلاف. يجب أن تكون هناك نوع من التوافقات داخل قائمة الائتلاف لإرضاء التكتلات الخارجية.
برأيكم متى سيتم إعلان التشكيلة النهائية للحكومة؟
أنا آخر مرة سئلت هذا السؤال قلت خلال أسبوعين، وسئلت قبل حوالي 6 أيام أو 7 أيام. فأنا أتصور أن إذا كان هناك أي تشكيل إلى الحكومة المقبلة من خلال التشكيل من قبل الدكتور إبراهيم الجعفري، أنا أتصور لديه أسبوع آخر أو 8 أيام أخرى. أي تأجيل لهذا 8 أيام أخرى أنا أتصور يتعزز الاعتقاد بأن الدكتور إبراهيم الجعفري توجد صعوبة في تشكيله للحكومة. أنا إذا تقارن بين الحالة هذه والحالة في لبنان ترى أن بعد فترة من الزمن، وهي أقل من الفترة التي كانت موجودة لدى قائمة الائتلاف لتشكيل الحكومة، قرر الأستاذ عمر كرامي بأنه لا يستطيع تشكيل هذه الحكومة. الحالة الوطنية يجب أن تأتي قبل الحالة الشخصية، فالحالة الوطنية تحتم على أن تكون هناك تشكيلة حكومة جديدة لأن الشارع العراقي طالب بذلك. هذا التأجيل هو ليس لصالح أي أحد، لذلك يجب أن الحالة الوطنية هي تكون السائدة في هذا الموضوع. أنا أتأمل في أن الدكتور إبراهيم الجعفري يستطيع أن يشكل حكومة خلال 7 أيام 8 أيام القادمة. إن لم يستطيع أن يشكل أنا أتصور ستكون هناك مشكلة.
دكتور مضر، هناك أخبار تفيد بأن المهندسة نسرين برواري قد رشحت لمنصب نائب رئيس الوزراء، ما مدى دقة هذه الأخبار؟
أنا لا أعرف وإن كانت لدي مثل هذه الأخبار لن أعلق عليها، لأن هذا الأمور غير واضحة في الوقت الحاضر. يجب أن يكون هناك تشكيل حكومة لتأخذ هذه الشخصيات المناصب التي هي مرشحة لها. فأنا أتصور هذا الـ هذا الـ هذا الكلام هو سابق لأوانه.
الدكتور مضر شوكت عضو الجمعية الوطنية، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى سيدتي وسادتي مع تشكيل الحكومة الجديدة، والذي كان موضوع الحوار الذي أجره مراسلنا في السليمانية مع عضو الجمعية الوطنية السيد فرهاد عوني، والذي تحدث بداية عن الجلسة القادمة التي ستعقدها الجمعية الوطنية.
من المقرر أن تجتمع الجمعية الوطنية العراقية يوم الأحد المصادي 17/4 لإنجاز المهمة الثالثة، وهي الإقرار أو مسألة انتخاب رئيس الوزراء وتشكيل الوزارة العراقية المنتخبة، وكذلك المسائل المتعلقة بتوزيع الحقائب الوزارية.
هل توصلت القائمتان الأخريتان للائتلاف والتحالف إلى نتيجة معينة مع القائمة العراقية التي يترأسها الدكتور عياد علاوي؟
هناك تصليحات متبادلة بين القوائم أو بين القائمتين العراقية والتحالف، وكذلك بين التحالف والإئتلاف، حول الوصول إلى توزيع الحقائب، ومن المتوقع إعلانها في بداية أو يوم الأحد أو الاثنين من الأسبوع القادم.
سيد فراد، كم سيكون نصيب القائمة الكردستانية في الحقائب الوزارية حسب معلوماتي؟
بالنسبة لقائمة التحالف الكردستاني، هناك نائب لرئيس الوزراء، وكذلك حصة التحالف هي 7 من الحقائب الوزارية، 4 للإخوة في الاتحاد الوطني الكردستاني، و3 للحزب الديمقراطي الكردستاني.
في المناصب السيادية، هل سيحتفظ الكرد بموقع وزارة الخارجية في هذه التشكيلة الجديدة؟
لحد الآن حسب المعلومات المتوافرة فإن حصة وزارة الخارجية تكون من حصة التحالف الكردستاني مع وزارة أخرى، وحسب ما هو متوقع فهي وزارة التخطيط.
حسب ما متداول، وزارة المالية والداخلية ووزارة التجارة، هل هذه الوزارة ستكون من حصة قائمة الائتلاف أم أن وزارة التجارة ستكون من حصة القائمة الكردستانية؟
90% هذه الحقائب التي ذكرتها هي من حصة الائتلاف، وهناك حوار ومناقشات حول حقيبة وزارة التجارة.
هل ستتوقع أن تكون المناقشات في هذه الجلسة القادمة التي أشرت إليها التي ستأخذ يوم الأحد، هل ستكون حامية أم أنها ستسير سيرا طبيعيا حول توزيع المناصب وتكليف الوزراء؟
حسب المعلومات المتوافرة فإن سير العملية تسير باتجاه التوافق والموافقة على طروحات القوائم لما فيه مصلحة العراق وشعب كردستان.
سيد فرهاد، من خلال الاجتماعات التي عقدتموها خلال الأيام السابقة، كيف تقيم جلسات الجمعية الوطنية العراقية المنتخبة؟
إن جلسات الجمعية الوطنية العراقية ستذاع مباشرة من قبل القناة العراقية والقنوات الموجودة في قاعة المؤتمر، فهنالك أشكالات معينة تعود إلى عدم خبرة جميع أعضاء الجمعية الوطنية بالمسائل البرلمانية وبأسلوب إدارة الجمعية الوطنية العراقية، ولكن لنا الأمل الوطيل بأن يوما بعد يوم ستتحسن أمور الجمعية الوطنية بإذن الله.
فرهاد عوني، عضو الجمعية الوطنية العراقية، شكرا جزيلا لك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم التقارير، وهذه المرة ننتقل إلى بعقوبة، حيث استطلع مراسلنا سالم حسين أرى عدد من المواطنين في محافظة ديالى حول الفيدرالية التي تنادي بها بعض الأحزاب والكيانات السياسية العراقية.
الفيدرالية، هذا النظام الاتحادي ينادي به أبناء العراق، ما أرى أبناء ديالى؟ إذاعة العراق الحر استطلعت آراء المواطنين. هذا طموحنا، وهذا أنا أحكي باسم جماهير خانخين، هذا طموحنا وهدفنا، ولكن بطريقة السلمية، بطريقة الديمقراطية، بطرق عن طريق الدستور والقانون. إحنا ما طالبين غير حقنا.
مع السيد عبد السلام محمد رئيس الكتلة العربية في المجلس البلدي لناحية جلولاء، حيث قال:
نحن نرفض أي فدرالية مبنية على شكل عرقي أو جغرافي، نؤمن بالفدرالية الإدارية أي للمحافظات، يكون نظام لا مركزي، هذا لا بأس به، نظام متطور للعمل الإداري والحكومي. أما الفدرالية العرقية أو الجغرافية فهذه خطوة أولى نحو التجزئة وليس نحو التوحيد والوحدة.
ومواطن من القومية التركمانية في المدينة قال:
رغم إيماننا بأن مدينة جلولاء مدينة عربية تسكنها غالبية بحدود 80% من العرب، لكن نشعر بأن القومية التركمانية مهمشة ليس في مدينة جلولاء فقط، ونشعر على مستوى القطر أيضا. فنرجو ونطلب من أثناء كتابة الدستور ومن الحكومة العراقية بمراعاة هذا الموضوع وأعطاء أهمية للمساواة بين المواطنين كافة في العراق المستقبل الجديد.
أما الشيخ رضا أحمد العسكري من القومية العربية ورئيس تكتل العشائر بالناحية فقال:
بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كنا في ناحية السعدية 95 عرب، لا نوافق منه تجزئة العراق. العراق نريده من الشمال للجنوب، عراق جنسية واحدة.
ما هو رأيكم الفدرالية؟
الفدرالية نرفضها إذا تجزئة، الفدرالية من الشمال للجنوب نوافق عليها.
شكرا. قال الأستاذ عامر آل يحيى مدير المفوضية المستقلة للانتخابات في محافظة ديالة عن رأيه بالفدرالية:
الفدرالية هو نظام قانوني متطور، وأعتقد هو استجابة حقيقية لتشكيلة المجتمع العراقي. والفدرالية أرجو أن يفهم هذا المصطلح القانوني بشكل حقيقي، هي اتحادية، فإحنا مع دولة اتحادية تصون وحدة وكرامة العراق. يعني لا تعني الفدرالية، إذا كان تعني لبعض الانفصال فأنا ضد الفدرالية. أما الفدرالية الحقيقية وكما أفهمها باعتبار رجل قانون وباعتبار محامي، هي اتحادية وتعطي خصوصية لتشكيلات القومية وتشكيلات المجتمع، بكون المجتمع العراقي مجتمع متنوع، فلا بأس من أن تكون دولة العراقية دولة اتحادية وتعطي الخصوصية لهذه التشكيلات ممارسة كافة أنواع سيادتها حتى. ونحن قرأنا كثيرا عن الفيدرالية بدءا من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث هناك 51 دولة تتمتع بنظام فيدرالي متطور. والفيدرالية الجانب الإيجابي هو إطلاق الطاقات لمختلف شرائح المجتمع وأخذ خصوصيته بنظر الاعتبار وممارسة حريته بشكل صحيح وبشكل آدمي. وأنا أرى الفيدرالية حل ونموذج صحيح للمجتمع العراقي.
شكرا. احنا شلون نقول نعطي هالحق للشعب، وإذا نطالب الحكومة ديمقراطية فدرالية لازم الحق والحقوق يرجع للشعب والأهل، وهاي حقنا، وهاي من وحدة من أميات
نظام الفدرالي. هو النظام اللي ملائم حاليا للعراق لسبب بسيط: النظام السابق كان نظام مركزي معمول به، النظام الفدرالي نظام لا مركزي، توزيع السلطة ليد المحافظات، حتى عملية الإعمار وعملية بناء العراق يكون من قبل المحافظات. ليش تستغل المحافظات إيراداتها في النظام اللامركزي وتوفر هاي الإيرادات لبناء المشاريع والخطط؟ لذلك أوروبا اتطورت القرى أو الأقضية مثل ما تسمى عندنا مساوية أو قريبة إلى بناء العاصمة بسبب تطبيق النظام اللافدرالي، فإحنا مع تطبيق النظام الفدرالي اللامركزي.
نحن الكرد وبناء على مقتضيات مصلحة العامة
ليكون عراق اتحادي، حولنا شعارنا من الديمقراطية العراق وحكم ذاتي لكردستان إلى جعل عراق فيدرالي اتحادي، لنفهم من لا يريد أن يفهم معنى الاتحاد. الاتحاد يعني قوة، يعني عراق جديد. والآن وضعنا داخل العراق، وعليه نطالب بعراق فيدرالي لدفع عجلة التطور والعمران إلى أمام. لا يمكن أن يكون ذلك إلا بعراق فيدرالي اتحادي.
هذا تقريرا عن آراء أبناء ديالى عن الفيدرالية. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
وبموجب طلبنا ستستمر القوة.
Rise of Iraqi democracy is bringing hope to reformers across.
صدام ما ممكن واحد يغفر له أبدا، لأنه
إن شاء الله ما فرق إحنا بين سنة وشيعة وأي.
والله هذا نصر وطني لجميع العراقيين إنه ترجع السيادة ل.
نبيل الحيدري،
سوسن حبيب، إذاعة
عماد جاسم، إذاعة العراق،
جمان العبيدي، إذاعة
ليث أحمد، إذاعة العراق،
حماء المحسن،
حيدر رشيد، إذاعة العراق،
نادي ديليمي، إذاعة العراق،
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق،
رميا حسين، إذاعة العراق،
سلمى ميخائيل، إذاعة العراق،
محمد قادر، إذاعة العراق الحر، حر. بغداد، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ.
لما الخفيف هو والضحكة تسحر،
لما الخفيف هو والضحكة تسحر.
تطلع منك تعطر دمك خفيف هواش والضحكة تسحر
دمك خفيف هواش
والضحكة تسحر
انت بتاج الأحمر
ما أقدر أصبر
دمك خفيف هواش
والضحكة تسحر
انت بتاج الأحمر
ما أقدر أصبر
دمك خفيف هواش
والضحكة تسحر
انت بتاج الأحمر
ما أقدر أصبر
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر في براغ وعودة إلى التقارير وهذه المرة ننتقل إلى مراسلين المتواجدين في خارج العراق بداية نتوقف في القاهرة ففي مقابلة خاصة بإذاعتنا صرح القائم بأعمال السفارة العراقية السفير سعد محمد رضا بأن مؤتمرا دوليا حول العراق سيعقد في الشهر القادم التفاصيل مع مراسلنا أحمد رجب
كشف القائم بالأعمال العراقية في القاهرة سفير سعد محمد رضا لإذاعتنا كشف عن أن مؤتمر دولي تمهيدي حول العراق سيعقد في القاهرة في شهر أيار القادم كما كشف عن أن مؤتمر دولي على المستوى الوزاري ستنظمه مصر سيعقد في شهر حزيران المقبل وتحدث السفير سعد محمد رضا عن العلاقات المصرية العراقية وسألناه أولا
سعادة السفير أولا يعني كيف تقيم في هذه الأثناء العلاقات المصرية العراقية وبدء الانتخابات في العراق
أهلا وسهلا بك أخ أحمد الحقيقة أول زعيم عربي يقدم التهنئة إلى الرئيس جلال طالباني هو الزعيم المصري الرئيس حسني مبارك وهذه بادرة كبيرة ونثمنها احنا وتدل على طبيعة العلاقات المصرية العراقية علاقات جيدة وعلاقات حب وتعاون ومصر تدعم العراق باستمرار وهذا أمننا في الأخوة في مصر
نعم سعد السفير في هذه الأثناء ما هي البرامج العملية لتقوية العلاقات بين البلدين كيف تدعم مصر العراق
مصر داعمة للعراق دائما يعني سابقا وحاليا ونأمل ذلك في المستقبل يكون دعمها بشكل أوسع وأكبر بعد تشكيل حكومة إن شاء الله في العراق أنا أتوقع ستكون هناك زيارات على مستويات عالية بين الأشقاء المصريين والمسؤولين العراقيين وستفتح آفاق جديدة وكبيرة في سبيل تطوير هذه العلاقات وتمتينها
نعم علمنا أنه من المنتظر أن يقوم السيد جلال طالباني رئيس العراق الجديد بزيارة إلى القاهرة قريبا جدا
والله هذا نعمل هذا وأنا شخصيا يعني أرغب أو عندي أمنية أن تكون أول زيارة يعني لبلد عربي أول بلد عربي يزور الرئيس جلال طالباني هو إن شاء الله يكون مصر
نعم سعادة السفير أخيرا ماذا عن المحور المصري الأمريكي الذي كان قد تم منذ يومين بشأن إقامة مؤتمر دولي جديد حول العراق
الأخوة في مصر نتوقع هم في صدد إعداد مؤتمر تحضيري سيعقد في القاهرة خلال شهر مايس القادم يهيئ لمؤتمر دولي قد يعقد في أوروبا وأنت تعرف مصر تبنت مؤتمر شرم الشيخ وكان مؤتمر دولي ومصر الآن في صدد أنه تساعد العراق للتهيئة لمؤتمر دولي آخر بخصوص العراق بعد الانتخابات
نعم يعني المؤتمر التحضيري من المتوقع في شهر مايو
القادم والمؤتمر الدولي من المتوقع أن يكون في شهر حزيران القادم إن شاء الله
نعم سعادة السفير سعد محمد رضا شكرا جزيلا لك ومرحبا بك في إذاعة العراق الحر أحمد رجب إذاعة العراق الحر القاهرة
ونبقى مستمعين الأكارم مع مراسلين في الخارج، فقد أجرى كرم منشي حوارا مع الدكتورة مها العطار رئيسة المؤسسة العالمية من أجل الديمقراطية في العراق ومركزها واشنطن، وذلك للحديث عن ماهية وعمل هذه المؤسسة الخيرية وتقييمها للعملية الديمقراطية الجارية في العراق.
أشادت المؤسسة العراقية العالمية من أجل الديمقراطية ومركزها واشنطن بالشوط الكبير الذي حققه الشعب العراقي من خلال الانتخابات التشريعية ثم الجمعية الوطنية والمجلس الرئاسي وعشية تشكيل الحكومة. الميكروفون التقى الدكتورة مها العطار رئيسة المؤسسة العالمية. الدكتورة مها العطار مساء الخير.
مساء الخير، شكرا.
الدكتورة مها العطار، خلينا نسألك في البداية، كيف يتم في مؤسستكم تقييم الخطوات الديمقراطية العملاقة التي حققها الشعب العراقي؟
نعم طبعا، مبروك لكل الشعب العراقي على الانتخابات وعلى تكوين الحكومة الجديدة اللي هي تمثل كل الشعب العراقي. احنا المؤسسة مالتنا تحاول انه تساعد الشعب العراقي من خلال تثقيفهم عن شنو معنى الديمقراطية، يعيشون سوا ويتعاملون سوا أو حتى لو هم يكون رأيهم متخالف، وهاي هي الأصل الديمقراطية اللي نحن نشوفها في كل الدول الديمقراطية اللي موجودة في العالم اللي هي ديمقراطية ناجحة.
الدكتورة مها العطار، حبذا لو تعطينا فكرة عن شلون تقومون بهذه الأعمال التي أشرتم إليها، الأعمال التثقيفية بالنسبة للشعب العراقي؟
وحاليا نريد نعمل علاقات في العراق مع الشباب العراقي، ونشترك في مجلات وجرائد ونكتب مقالات أو نصدر ويب سايت على الإنترنت، ونوصل إلى الشعب العراقي خلال الاتصالات المختلفة اللي نقدر نتصل بها حتى نوصل إلى الشباب بالكليات أو بالمدارس.
نعم، يا ترى ما هي الوسيلة؟ أنتم عندكم فروع في أنحاء العراق أو فروع أخرى، كيف تعملون؟ هل هنالك المركز في واشنطن فقط أو في مراكز أخرى؟
المركز عندنا عندنا أعضاء في العراق اللي نشتغل معاهم، عندنا مراكز في مختلف العالم، بس المراكز هي متكثفة في إنجلترا وواشنطن وديترويت ولوس أنجلوس، والبقية متوزعين كل العالم. وأيضا أنه نريد أنه نشتغل مع كتابة الدستور، هو هذا الأهم شيء اللي إحنا اللي مهتمين به، أنه الدستور يكون ممثل إلى يعني يمثل حقوق الإنسان كل إنسان عراقي، وهي هاي اعتبرها أني وكل الأعضاء المؤسسة مالتنا شيء جدا مهم، إنه هذا الدستور رح يقرر أولادنا أولاد أولادنا شلون يعيشون.
نعم، يا ترى هنالك أعضاء في المؤسسة في العراق؟
نعم، عندنا أعضاء في المؤسسة بالعراق، وهواية من الأعضاء كان أعضاء من المؤسسة مالتنا اللي هم تركوا المؤسسة وهسه بدأوا يشتغلون في العراق في مشاريع جدا كبيرة ما أقدر أقولها حاليا، بس إحنا فخورين بهم وهم دا يشاركون حاليا في بناء العراق.
نعم، وسؤال أخير الدكتورة مها العطار، يا ترى ميزانية لهالعمل هذا كله منين تجي؟
إحنا non-profit organization، يعني إحنا ما نستلم أي فلوس،
يعني مؤسسة خيرية.
الميزانية مالتنا هي الأعمال مالتنا كلها on volunteer basis، التبرع، وما نستلم فلوس من أي مؤسسة أخرى، بس أكثر الأعمال اللي نسويها هي تبرعية. هدفنا أنه نساعد الشعب العراقي أنه يتحرر، هدفنا أنه نساعد كل العراقيين أنه يعيشون في سلام، فإن شاء الله عن قريب العراق يكون أمين ومزدهر، وأقدر أني وأهلي نروح ونشوف العراق الجميل
إن شاء الله. الدكتورة مها العطار رئيسة المؤسسة العراقية العالمية من أجل الديمقراطية ومركزها واشنطن، نشكر لك هذا اللقاء وإن شاء الله موفقة دائما.
شكرا جزيلا، شكرا.
من استوديوهات إذاعة العراق الحر في براغ نواصل الاستماع لتقارير مراسلينا في الخارج وننتقل إلى دمشق، حيث تم اليوم التوقيع على اتفاقية بين سوريا والعراق للتعاون في مجال التطبيقات العلمية والعملية. جان بلاتشكاي والمزيد من التفاصيل.
في أول نشاط رسمي من نوعه بين البلدين الجارين منذ ما قبل الانتخابات العراقية الأخيرة، وقعت اليوم سوريا والعراق على اتفاقية للتعاون في مجال التطبيقات العلمية والعملية لتقنيات الاستشعار عن بعد ونظام المعلومات الجغرافية والعلوم الرافدة. وذكرت وكالة الأنباء الحكومية السورية سانا أنه وقع الاتفاقية عن الجانب السوري المدير العام للهيئة العامة للاستشعار عن بعد محمد رقية، وعن الجانب العراقي كل من المدير العام للشركة العامة للمسح الجيولوجي دريد القزاز ونقيب الجيولوجيين العراقيين سرمد شاكر محمود. ونصت الاتفاقية على تنفيذ دراسات ومشاريع مشتركة خاصة في المناطق الحدودية باستخدام الاستشعار عن بعد لإدارة الموارد الطبيعية وتنميتها وإجراء الدراسات البيئية وإعداد وإنتاج الخرائط الغرضية والتنبؤ بالكوارث الطبيعية والوقاية منها. وتضمنت الاتفاقية أيضا قيام الهيئة السورية بتدريب عدد من العاملين في الشركة ونقابة الجيولوجيين العراقيين على استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد وتطبيقاته وعلى نظام المعلومات الجغرافية وبناء قواعد البيانات. وكان الوفد العراقي قد قام بزيارة إلى مخابر الهيئة في ريف مدينة دمشق اطلعوا خلالها على التقنيات والبرامج الموجودة فيها. وذكرت وكالة سانا أن رئيس الوفد العراقي أبدأ إعجابه بالمستوى العلمي المتميز الذي وصلت إليه الهيئة العامة للاستشعار عن بعد في سوريا. جاشكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
ملسى كل ما تسأل شلون تشوف بحال وبلون
كل ما تسأل شلون تشوف بحال وبلون
يتظاهر لك هو أغلى الأحباب يتظاهر لك هو أغلى
الآن سيدتي وسادتي فأدعوكم لمتابعة حلقة من البرنامج الأسبوعي حوارات الذي يعده ويقدمه نبيل الحيدري حيث ستستمعون اليوم إلى الجزء الثاني من الحوار الذي أجراه مع الكاتب السياسي باقر ياسين.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو عيسن دعاني وأكرم الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
السلام الله عليكم أعزائي المستمعين، نتواصل مع الكاتب والسياسي باقر ياسين في هذه الحلقة لمناقشة فكرة دكتاتورية العقيدة الواحدة والتي تعرض إلى بدايات ظهورها في التاريخ العربي والعراقي في الحلقة الماضية، ويحاول أن يحيل لهذه الموضوعة كثيرا من الأحداث والوقائع. ويذكر أن الكاتب باقر ياسين شخصية عراقية مستقلة حاليا، وكان عضوا في القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي في دمشق بين عامي 1970 و1980، ويبدأ الحديث معه اليوم بتحليل الأحداث السياسية التي شهدها العراق في أواسط القرن العشرين الماضي.
الموجة الأخرى جاءت في صعود الناصريين إلى الحكم وسقوط البعث في عام 64، وإذا تذكر الردة التشرينية وأذناب الردة التشرينية وإلى آخره، وطبعا هذا كلام البعثيين عن هذا الحدث، ولكن من كان مواليا ماذا يقول عن البعثيين؟ الحرس اللاقوم، حركة تصحيحية والحرس اللاقومي والمجرمين وكذا
والمنحرفين.
نعم، وأيضا جرت مطاردة لهم على يد الدولة أو المسؤولين. بعد فترة يلملم البعثيون أنفسهم ثم يعودون إلى الحكم، ويعودون هذه المرة بإعصار مدمر، لا يبقي ولا يذر. المرة جرى القتل باستصفاء منظم وبطيء. ما في سنة عمل اجتثاث تماما اجتثوا بدأوا بالشيوعيين والمنشقين والأطراف الأخرى وتسميات تتغير التسميات وتبقى الدكتاتورية تتغير الشعارات ويبقى الدم يسيل في كل هذه الموجات. وخمسة وثلاثين سنة أوصلوا المجتمع والشعب أنه اللي ما يسجل في حزب البعث ما إلى خبزة في هذه البلاد ولا إلى عيشة ولا يستطيع أن لا تستقر حياته ولا تستقيم. حتى من أراد أن يعيش مستقل بسلام وأمان ويبتعد عن السياسة لا مجال له، لا تترك له فرصة،
لأنه يشعر أنه وضع قلق
لا لا يعتبر معادي وهو تحت الرصد، لأن فكرة الاستقلالية غير واضحة في ذهنهم. لا يوجد إنسان مستقل، لازم يكون معادي، لأنه هم عقيدتهم في نظرهم هي الكاملة وهي النظرية العفلقية، وهي أخطر النظريات. نظرية تقول نحن الأفضل، نحن الأكمل، نحن الأقوى، نحن وهكذا، أشبه بالهتلرية. لكن وهذا هو ما آمن به النظام وأدار المجتمع العراقي 35 سنة تحت هذا نحن الأقوى، نحن الأفضل، نحن يعني الأفهم، وهكذا في كل شيء. ويسخرون حتى من العلماء والمثقفين، ويسخرون من الدكاترة والناس المختصين،
وتحولت إلى سلوك ربما برموز السلطة تلك أو النظام، برموزها، بطريقة تصرفها واستصغارها للطاقات والقدرات.
وإجت نظرية أنه نحن بحاجة إلى مخلصين وليس إلى اختصاصيين، نظرية الجهل والرعاع والرعيان. لا يمكن أن تدير مجتمع بهذه النظرية الحقيرة. مخلصين ثوريين، مخلصين للثورة وليس اختصاصيين. يعني عالم ذري تحطه وواحد نص راعي نص أمي، ذاك مستعد يحمل السلاح ويهدد الناس والجيران، ذاك أفضل من هذا الرجل اللي هو عالم ذري. وهكذا مشت الدولة، وتم التجهيل على كل المستويات في العراق. تم التجهيل بدءا من الأمور العادية إلى الأمور العسكرية اللي أديرت بضحالة مخجلة. يعني صدام والنظام أدار الصراع مع أعتى التكنولوجيا العالمية اللي هي الإمبراطورية الأمريكية اللي ظاهرة للعالم بقوة علمية هائلة. يعني نسبة الخطأ من البحر الأحمر لصاروخ ينطلق من البحر الأحمر نسبته نص متر بس، خطأ مسموح لا يمكن. واجه هذه التكنولوجيا الهائلة بسيدي يسلمون عليك بالعفارم، سلم لي عليهم ويدبج معجزا تودعتك يا سيدي. بهذا المنطق وجهت التكنولوجيا. طبعا كان عجز واضح وظاهر،
يعني صوت اصطلي به هذا العراق المسكين يبدو من نتاج عقلية الدكتاتورية الواحدة والعقيدة الواحدة، يعني نتائجها ظهرت في هذا الخراب المتتالي.
الآن نتيجة هذا التراكم عشعش في عقول الأحزاب العراقية كلهم مع الأسف، أو معظمهم حتى لا نظلم البعض، بما فيهم من يدعون الديمقراطية. عشعشت فكرة الأنا الأوحد، الأنا الأفضل، ودكتاتورية العقد الواحد. يعني العراقي السياسي معظمنا يفكر بطريقة مدير أمن وليس دكتور بالجامعة يقنع،
ولا سياسي مرين
ولا مفاوض ناجح، إنما شلون نكورهم، شلون نضعفهم، شلون نضربهم، شلون هذه. وفرحان بجماعته ولا يجدهم قلة، عنده 50 واحد أو 170 أو 200 أو 300، يشوف كل الملايين العراقية من خلال هؤلاء، ونصهم مخربطين وعاجزين وأميين. شيء مؤسف وشيء يعني يرهق العقل. وهذا الأمر من الممكن أن يطرح على الأفق مدد جديد من الصراعات الدكتاتورية. ولذلك فالديمقراطية الآن اللي يتحدث فيها العراقيون مع الأسف أقول هي قشرة لا تقاوم كثيرا أي دعك وأي فرق قوي سرعان ما تظهر. أكبر ديمقراطي عراقي يمكن أن يلجأ أن يضربك بأقرب شيء على الطاولة إذا استفزت استفزازات منظمة.
ولكنهم يبتكرون أسماء وعناوين مليئة بالديمقراطية والحرية والحوار المتبادل.
هذا صحيح، يبدو الغش واضح ويبدو هذا الأمر غير صحيح عند بدء اقتسام الحصص. تتبخر الأفكار الديمقراطية والمرونة والتعددية لتتزاحم الأكتاف حول منصب مدير عام، وتتخشن الخواطر ويزعل الناس من بعضهم، وهي وظيفة جدا صغيرة، مدير عام أو مدير بمؤسسة ما يتحمل صاحبه فيها ويريدها بس لحزبه. هذه فترة انتقالية، وكثر الله خير المجتمع العراقي أن تطلع بأصوات أساسا تقول في الديمقراطية، سواء كانت كاذبة أو نصف كاذبة أو صادقة، لأن التراث المتوارث من 5000 سنة عالق في الأذهان ومن الممكن الخلاص من عنده.
حوارات
الهيمنة اللي موجودة من السلطة العسكرية المتمثلة بالجندي الأمريكي والإنجليزي، وهذا أمر مؤلم ومفجع ربما واحد يتحدث فيه، قد يكون هو السبب في لجم التيارات الدكتاتورية عن الظهور والتحول إلى سواطير، سواطير تقطع رؤوس الناس وهي مرشحة. أنت سألت عدد كبير من العراقيين، هل أنت تطمئن أن تكون السلطة بيد العراقيين أكثر ولا يظل هذا يعني الرجل الغريب؟ قل والله إذا تريد صراحة، أنا من حيث الأمان أنه ما يجلدني ويتكبر علي واحد آخر، لا، هذول لأنه يفكرون بطريقة ديمقراطية متوارثة عندهم في نظامهم، فهو يخشى من العراقي لأن العراقي بس يستلمها يديرها بطريقته الخاصة. نتمنى أن يتعلم الجميع، وأعتقد حدث الآن شيء يمنع بروز الدكتاتورية بالطريقة القاسية والشنيعة السابقة، وهو تعدد القوة، تعدد القوة واضطرارهم للاعتراف بأنه من يتحدث يقابله شخص آخر يتحدث ولديه رجال وبشر وأيضا يحملون سلاح.
لكن ماذا عن الاصطفافات السياسية أو الدينية؟ ألا تشكل أيضا تكتلا ربما يقود إلى المرض إياه، مرض العقيدة الواحدة؟
هذا كلام خطير وواقع. الآن البلاد تغرق، وهذا كلام يتجنبه الكثيرون من السياسيين مع الأسف، العراق يغرق إلى أذنيه بالانقسام الطائفي، وكل من يدعي بأنه لا وجود للانقسام الطائفي يكذب على نفسه أولا ويكذب على الآخرين. ولكن هذا الانقسام لم يتحول حتى هذه اللحظة إلى حرب طائفية.
لكن هل باعتقادك أن التنوع الطائفي، يعني أنا أخالفك في التسمية ليس انقساما، التنوع الطائفي لم نتلمس أنه تحول إلى خلاف وإلى صدام مؤجل وإلى توتر مخفي؟ ربما نشهد أن الدولة نفسها كانت طائفية في سلوكها، في انتقاءاتها، في اختياراتها، لكن على المستوى الشعبي والمدني لم تتحول بشكل عام، لا أقول إطلاقا، إلى منطقة التقاطع والصدام.
تماما. النظام اللي سقط، النظام الدكتاتوري اللي سقط، يتحمل الوزر الأكبر في دفع البلاد نحو المشاعر الطائفية والانقسام الطائفي الذي بقي خفيا، وهو الآن في أطواره الخفية. حتى نكون يعني واقعيين، كل فئة الآن تفكر إذا انفردت مع أتباعها تتحدث حديث مختلف عن الحديث الذي تتحدثه عندما تكون الجلسة مشتركة. هذا يدل على أن كل طرف يفكر بشكل آخر. التاريخ العراقي شهد تداخل في النسيج الاجتماعي كبير جدا، وهذه صفة تسجل لصالح المجتمع العراقي، إيجابية عظيمة. لا توجد عشيرة إلا وفيها سنة وشيعة، العوائل متداخلة متزاوجين بين سنة وشيعة، وكذلك كل المرافق الاجتماعية. هذا الأمر أيضا يخفف كثير من مسألة التطاحن الطائفي، ولكن الانقسام قائم. معنى الانقسام غير الحرب، يعني كل واحد لما يجلس جلسة خاصة خاصة مع أتباع طائفته لهجته في الحديث تختلف عن عما يتحدث فيه عندما تكون جلسة مشتركة. وهاي القضية لا تحل بالطرق البسيطة والساذجة اللي تطرح الآن.
كيف الحل إذن؟
يعني الحلول اللي موجودة الآن أو يعني الشعارات اللي يطرحوا يفكروها هي قضية المرض الطائفي، أنه يصلون سوا فت صلاة معينة يوم الجمعة، وفت شعار هوسة يهوسون هوسة مشتركة، كل احنا سنة وشيعة هذا البلد من بيع شيء زين، ولكن هذا ما يحل القضية. يحل القضية عندما تتركز فلسفة الديمقراطية الحرة، وليست أي ديمقراطية، مو ديمقراطية موجهة، ولا ديمقراطية تصنيع أمني، ولا ديمقراطية صنعها الدولة عربية ولا شيوعية، ولا ديمقراطية الطبقات الكادحة وديمقراطية البروليتاريا بالتصنيف. يعني اللعب في الديمقراطية لا يجوز كما قلنا. فالديمقراطية الحرة الليبرالية، فكر كما تشاء وانطلق بفكرك كما تشاء،
ولا
تسيء للآخرين، وإلزم حدودك بحدود ما تسمح به الديمقراطية. هذا رقم واحد. رقم اثنين اللي يمنع قضية تحول الانقسام الطائفي إلى حرب طائفية هو يعني إيمان الناس بأنه يمكن الانتقال السلمي إلى الديمقراطية، يعني إدارة الحكم من خلال الانتقال السلمي إلى الديمقراطية، وليس بالانقلاب العسكري، وليس بالقوة القاهرة. القوة القاهرة قوة الدولة القاهرة، قوة اللواء المحتل أو قوة الدبابات القاهرة، قوة الحزب المنظم اللي الصبح يطلع من الأوكار ويحمل السلاح ويضرب الناس بالرشاشات، القوة القاهرة، قوة الإرغام القهرية، هذه لا وجود لها في العصر الديمقراطي. لازم إذا آمن الناس بهذه القضية فمن الممكن أن يحصل انتقال سلمي إلى الديمقراطية، وعند ذلك يتحقق فعلا سلامة المجتمع العراقي. والآن كل الحوادث اللي تصير وهي المحاولات، فلان جهة تحرض أتباعها للانطلاق واحتلال مدينة واحتلال حي والتمترس وضرب الاربيجيات والرشاشات، هو اللجوء إلى القوة القاهرة. يعني في اللاوعي عند هذا الحزب أو هاي الفئة فكرة أنه يستحوذ على المجتمع والبلاد من خلال القوة القاهرة، قوة الرشاشة والاربيجي،
والتي ستقود إلى قوة الدكتاتورية. نعم. الواحدة،
الباب المشرع للدكتاتورية
والتي بدأنا بها وتوضيحها.
نعم لا تعود الدكتاتورية إلا من خلال هذا المأخذ، هو نزوع الناس نحو استخدام القوة القاهرة. بينما إذا آمن الجميع بأن الانتقال السلمي هو الأساس، كلهم يحضرون في قاعة واحدة يسموها البرلمان، وكل من يقول حديثه، ثم بعدين فالظاهرة سيئة في المجتمع العراقي، كلما جرى تحول سياسي وسقط نظام يتصارع الناس حول الفلسفات، بينما ممكن أن يؤجلوا الصراع في الفلسفة وينتقلون إلى يا أخي من يبلط شوارع أكثر، من ينظف المدينة أفضل، من يقيم مصانع، من يصلح المصانع المدمرة، من يعطيني السعادة، من يستورد أشياء جميلة للشعب، من يحول ثياب الناس المهلهلة إلى ثياب جديدة، من يبني بيوت أفضل. هذا صار لا يتصارعون على هذه الأمور، يتصارعون تروتسكي أفضل ولا جيبارا ولا ليدين، والديمقراطية تتماشى مع الإسلام ولا لا. الغوص في النظريات المغرقة في يعني بعدها الفلسفي يبعدهم عن الواقع. هم كلهم جالسين في غرفة ما بها تبريد، ما فيها مروحة، كهرباء ما فيها، وحائرين بأحوالهم، وكل واحد يشكو الأمان ويشكو العيش ويشكو كل شيء. الأمر المحزن أن هذه القضايا أوصلت المجتمع العراقي إلى التردي والتدهور. تدهورت الثقافة العامة، تدهور الذوق العام، تدهورت اللياقة، الجيل يتحدث بلغة مهلهلة.
إذ أشكر محدثنا الكاتب السياسي باقر ياسين على فسحة الحوار الفكري والسياسي التي أثارها في حلقتين من برنامج حوارات. أودعكم أحبائي المستمعين، آملا أن ألتقيكم يوم الجمعة القادم مع ضيف آخر في حوار جديد، ورافقتكم السلامة.
كنتم مع حوارات.